بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الختامي من مجالس الدورة العلمية الوسطية تأصيل وتأسيس. وحديثنا كان في المجلس الماضي وسيكون في هذا المجلس في التحذير من الأفكار التي تدعو إلى الانسلاخ من الشرع والدين، فإن هذه الأفكار تخالف الوسطية التي أمرنا بها وتعبدنا الله عز وجل بها. فكما أنه من المذموم جدا أن يكون الرجل متشددا غاليا عنده غلو وتطرف وميل إلى العنف وميل إلى الإرهاب والعياذ بالله، كذلك يذم الرجل إذا أقبل على الأفكار التي فيها دعوة إلى الانسلاخ من قيم الشرع والدين. ولا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا أيها الأحبة الأفاضل، أن التطرف لا يحارب بتطرف آخر، بل كل الأفكار المتطرفة تواجه وتحارب من خلال نور الدليل. فإن بعض الناس يظن أن أفضل رد على أفكار الخوارج أن يتجه إلى الجانب الآخر تماما فيدعو إلى الانسلاخ من قيم الشرع والدين، بل بعضهم يكاد يتهم الإسلام بأنه يدعو إلى هذه الأفكار الخارجية وهذه الأفكار المتطرفة، ودين الله سبحانه وتعالى بريء من هذه الأمور. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الخوارج ومن صفاتهم ومن أفكارهم، ومع هذا كان يؤكد على الصحابة لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام على تدينهم العظيم وإيمانهم وإقبالهم على الله عز وجل لما نبتت نابتة الخوارج عرفوا أن هؤلاء أهل شر وأهل فتنة، كيف واجهوهم؟ بتقوى الله عز وجل وبالعلم الشرعي الصحيح ولزوم ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستأصلوا شأفة الخوارج وحاربوهم وقاتلوهم رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. لذلك الموفق من عباد الله من ينتبه إلى أن الغلو لا يحارب بالغلو، والفكر المنحرف لا يحارب بفكر منحرف، وإنما الفكر المنحرف يحارب بنور الدليل ونور الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أن أبا عنده ولد وهذا الأب أسرف في تدليل ابنه هذا، هل علاج هذه المسألة يكون بالإسراف في القسوة على هذا الابن؟ فالجواب قطعا لا، لا يكون الأمر هكذا، وإنما يكون الأمر بأن يعود الميزان إلى وضعه الصحيح، فلا إفراط ولا تفريط، وهكذا يكون الصادق مع الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، إن بعض الناس قد يتبنى بعض الأفكار التي تدعو إلى ترك قيم الشرع والدين لأنه اتبع هواه، ولأنه رأى انغماس عدد من الناس في شهواتهم، فظن أنه لا يمكن أن نواجه هذه الحياة ولا يمكن أن نعيش في هذه الدنيا إلا إذا اتبع الإنسان هواه وأسرف في ركوب الذنوب والخطايا. بل بعضهم حتى يبرر لنفسه تقحم الذنوب والمعاصي أصبح يقول هذه ليست معاصي أصلا، وإنما ما فعلنا شيء خطأ، والذي يقول إن هذه معصية هذا متطرف متشدد. ولا شك ولا ريب أن هذا من تلاعب الشيطان ببعض العباد وببعض الخلق، نسأل الله العفو والعافية. جاء في الحلية لأبي نعيم عن مورق العجلي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: المتمسك بطاعة الله إذا جبن الناس عنها كالكار بعد الفار، يعني الإنسان إذا تمسك بطاعة الله عز وجل كحال الذي يكر على العدو ويرجع إليه مرة أخرى عندما يفر الناس عن مواجهة العدو، وهذا ما قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. لذلك ينبه جماعة من أهل العلم أن الشيء الساخن إذا مسكته بلطف أثرت فيك الحرارة، أما إذا مسكته بقوة وظللت ماسكا عليه هذه الحرارة تذهب، إذا كانت يسيرة طبعا، تذهب عن يدك ولا تشعر بها. وكذلك من تمسك بدين الله عز وجل ولزم ما دعا إليه ربنا واتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقيه الله عز وجل شرور الفتن بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا جاء أن جماعة في الحلية لأبي نعيم أن جماعة دخلوا على أبي التياح وهو أحد العباد الصالحين، فقال والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا ثم بكى. نعم أيها الأحبة الأفاضل، قد تجد أن بعض الناس يتساقطون في فتن الشبهات وفتن الشهوات والانغماس في الدنيا، هل هذا الأمر يجعلك تنظر إلى مسائل الشرع والدين أنها مسائل لا تلائم العصر، وأنها مسائل فيها دعوة للتخلف وعدم مواكبة الزمان وعدم مواكبة الأحداث؟ هذا أمر قبيح جدا. بل إذا رأيت من بعض الناس تساهلا في تقحم الذنوب والمعاصي، هذا الأمر لابد أن يدفعك إلى العناية بدين الله. إذا أنت لم تعتني بدين الله ولم تحيي السنة، الله عز وجل قادر على أن يقيض لهذا الدين من ينصره ومن يقوم به. فلذلك علينا أن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. مسألة أو نقطة أيها الأحبة الأفاضل، كثير ما يردد بعض من يدعو إلى الانسلاخ من قيم الشرع والدين والانسلاخ عن فهم العلماء الراسخين، يزعم أن من يتمسك بدين الله، هو يقول الآن هؤلاء الذين يتمسكون بدين الله يزعمون عصمة العلماء، فإذا ناقشت قال لك يعني العلماء ما يخطئون، ابن تيمية نبي ما يخطئ؟ يعني ابن تيمية يخطئ ويجلس يقرر أن العلماء غير معصومين. وبعضهم يردد عبارات فيقول ما هذا الكهنوت الذي تتبعونه؟ والجواب أيها الأحبة الأفاضل أنه لا يوجد عاقل ورجل شم رائحة العلم يقول بأن العلماء قد عصموا من الخطأ. فلا يزال أهل العلم يرد بعضهم على بعض في قديم الزمان وفي حديث الزمان، ولا أعلم أحدا رسخ في العلم يزعم أن علماء الأمة والعالم الفلاني معصوم من الخطأ فلا يخطئ إطلاقا. هذا الأمر غير موجود سلمكم الله. بعضهم يقول ابن تيمية هل هو معصوم؟ أبدا، ابن تيمية ليس معصوم. بل أضرب لك مثال، ابن رجب الحنبلي وهو كما يقال من مدرسة ابن تيمية، تتلمذ على تلاميذ ابن تيمية. ابن رجب الحنبلي له تعقبات على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، بعض المعاصرين جمع هذه التعقبات. هل ابن تيمية يتضايق يعني إذا تعقب عليه أحد وقال له لم توفق للصواب في هذه المسألة؟ أبدا أيها الأحبة الأفاضل، بل لا يزال الأئمة ينبهون على أخطائهم، فإذا كان هذا في حياتهم يرجعون إلى الصواب أو يشرحون رأيهم ويبينون أنهم لم يخطئوا في هذه المسألة. فالمقصود أن أهل العلم لم يزل يرد بعضهم على بعض. بل العبارة المشهورة عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أحبتي الكرام، أحد المشايخ في القرن الماضي، يعني تلاميذه موجودين الآن، منهم الشيخ عبد المحسن العباد، تتلمذ على هذا الرجل العالم الذي يقال له الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله تعالى عليه، هذا مشايخ المدينة النبوية. هذا الشيخ سلمكم الله كان يكرر أبيات لرجل يقال له محمد سفر المدني، أظن يعرف باسم الشيخ محمد سعيد سفر، هذا من مشايخ المدينة النبوية. هذا الرجل ماذا كان يقول؟ الشيخ محمد سعيد سفر يقول وقول أعلام الهدى لا تعملوا، بقولنا في خلف نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. يعني الشيخ عبد الرحمن الإفريقي كان يردد هذه الأبيات التي ينسبها أو تنسب للشيخ محمد سعيد سفر، ثم يقول قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالا. المقصود أن الأئمة لم يزالوا يركزون على موضوع الاتباع، وأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أن طلاب العلم أو المشايخ يقولون عن الأئمة بأنهم قد عصموا من الخطأ فهذا لا يفقه شيئا. نعم، الأمة بمجموعها لا تجتمع على ضلالة، يعني لا يمكن بارك الله فيكم أن أمة الإسلام كلها تتبنى قول معين ثم يأتيك رجل في هذه الأيام ويخرج لنا قول جديد ما أنزل الله به من سلطان. كأن يأتي رجل ويقول مثلا في هذه الأيام الصيام غير واجب، أو أن الحج يجوز أن يكون في شوال، أو أن المرأة يجوز أن تكشف كل عورتها بكل جسدها إلا كذا وكذا، هذا يذكره بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا هذا لا يمكن أن يقبل بارك الله فيكم. أما أحد العلماء هل يخطئون؟ نعم، لم يزل أهل العلم يتعقب بعضهم على بعض. خذ فتح الباري، كم الحافظ من حجر يتعقب أهل العلم في فتح الباري، يتعقبهم كثيرا، يتعقب حكامة الإجماع، يتعقب كذا يتعقب كذا، ويقول فلان لم يصنع شيئا إلى آخر كلام أهل العلم. فهذا أمر معروف وهذا أمر مستفيض جدا عند أهل العلم. لكن هناك مسألة مهمة جدا، ماذا نفعل مع أخطاء العلماء؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، ننظر هل بالفعل أخطأ هذا العالم أم لا. أضرب لكم مثال: ابن القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. شوفوا، ابن القطان الفاسي يتعقب من في بيان الوهم والإيهام؟ يتعقب عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام. عبد الحق الإشبيلي ألف كتاب جمع فيه أحاديث الأحكام، فابن القطان يتعقب عبد الحق الإشبيلي، والحافظ الذهبي تعقب ابن القطان في بعض انتقاداته. فابن القطان ينقل ويتعقب على عبد الحق الإشبيلي، يقول: قال ابن المنذر، وهذا حديث لا يثبت. جاء بعض المعاصرين فقال: أنا بحثت في كتب ابن المنذر فما وجدت هذا الكلام. طيب لا يسلم لك أن ابن القطان أخطأ هنا بارك الله فيك، كم من كتب مخطوطة ما وصلتنا، أو النسخة التي وصلتنا غير النسخة التي وقفوا عليها. فلذلك ننظر أولا هل فعلا أخطأ هذا العالم أم لا. وجدت بعضهم مثلا علق على كلمة للشيخ الإسلام تيمية، قال: والحديث عند البخاري ومسلم، قال: لم أقف عليه عند البخاري ومسلم. وإذا بحث طالب العلم الجاد يجد بأن الحديث موجود في صحيح البخاري ومسلم. إذن المسألة الأولى هل فعلا أخطأ هذا العالم أم لا، فإن بعض الناس يزعم أنه أخطأ وفي الواقع لم يخطئ، المتعقب هو الذي أخطأ أو هو الذي أخطأ في الفهم. هذه النقطة الأولى التي ينبغي علينا أن نستوعبها وأن نفهمها. النقطة الثانية، إذا تبين أنه بالفعل أخطأ فنرد هذا الخطأ بالدليل، وما المانع من ذلك بارك الله فيكم؟ نقول: العالم الفلاني أخطأ والدليل كذا وكذا على أنه أخطأ. فالمسألة سهلة ويسيرة، ولم يزل أهل العلم يتعقب بعضهم على بعض. أيضا ننبه على مسألة، النقطة الثالثة، خطأ العالم يرد بالدليل مع حفظ مكانة هذا العالم من أئمة الإسلام الكبار المشهورين بالخير والعلم والإقبال على الله عز وجل، يرد الخطأ، ولكن نحفظ مكانة هؤلاء العلماء. وابن تيمية ألف كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر يعني الأعذار التي قد يعني الأعذار التي تلتمس للإمام إذا ذهب إلى قول ضعيف أو مرجوح أو يعني خلاف الصواب. فلذلك نحفظ مكانة أهل العلم، ونتذكر قول ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يعادي بارك الله فيكم علماء هذه الأمة الذين شهد لهم العلماء بالعلم والورع والتقوى والصدق والديانة؟ فلذلك الخطأ يرد مع حفظ مكانة هؤلاء العلماء، بخلاف المبتدعة والضلال وأصحاب الشر والفساد والإفساد والأقوال المنحرفة التي في أصول أهل السنة والجماعة، فهؤلاء يرد عليهم الخطأ ويحذر الناس من شرهم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل على نقطة مهمة جدا، إن بعض الناس قد يطرح أخطاء أهل العلم من باب تشويه صورة أهل العلم عند الناس، فيقول انظروا إلى هؤلاء العلماء ماذا يقولون، انظروا في الكتاب الفقهي ماذا يوجد في هذا الكتاب، ويتندر ويضحك عليهم. فيا طالب العلم انتبه، لا تنطلي عليك هذه الحيلة، ولا تكن من السذج الذين يخدعون. يعني بعض الناس مثلا قد يذكر مسألة وقع فيها جدل واختلاف وخلاف بين أهل العلم قديما، ثم اندثر هذا الخلاف، فيقول انظروا إلى عقلية هؤلاء العلماء، هؤلاء لهم عقول، كيف يقولون مثل هذا القول؟ يا أخي الكريم لابد تنتبه أن الشيء إذا كان جديدا فوجود الخلاف والاختلاف في هذا الأمر لا ضرر في ذلك، هذا أمر قد يقع فينظر في الدليل، دليل كل قول. أما أن تتصور أن هؤلاء كانوا أهل غفلة وغباء وقلة ذكاء وتغمزهم وتلمزهم وتجمع هذه الأخطاء، فإن هذا أمر مرفوض، وهذه الحيلة قد تنطلي على بعض السذج، نسأل الله العفو والعافية. ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ماذا يقول؟ فإذا لم يكن فقيها في الأمر، يتكلم عن العالم، إذا ما كان فقيها في الأمر له معرفة بالناس، تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم. في ترجمة ابن هبيرة الوزير الحنبلي أنه كان ينصح، وكان وزير فعنده ناس تحته فينصحهم، فيقول اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. يعني انتبه لا تبرز هذه الأخطاء أمام الناس، فبعض الناس ما يستوعب، يقول كيف يفعل هذا الأمر، كيف يقول فلان مثل هذا الأمر، وهو يتخيل أن الزمان الآن، يعني الزمان قبل 400 سنة مثل زماننا الآن. فلذلك هذا أمر لابد على الإنسان أن يكون نبيها، وما تنطلي عليه هذه الحيلة أو هذه البوابة التي قد يدخل منها بعض من يريد أن يلمز العلماء الراسخين الصادقين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم يطرح نقطة ومسألة، يقول لابد من إعادة النظر في كتب التراث، الكتب القديمة، وبعضهم يقول هذه الكتب الصفراء وهذه القصاصات القديمة المهترئة، هكذا يقول بعضهم، يقول لابد من تنقيح وتنقية التراث. أولا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على نقطة، لو كان عند جماعة من غير المسلمين مثل هذه المخطوطات القديمة، أظن والله أعلم أنهم سيضعونها على رؤوسهم وعلى أعينهم ويدورون بها في طرقاتهم. يعني بعض هؤلاء لو وجد قصاصة كتبها أديبهم شكسبير مثلا بخطه لطاروا بها في مشرق الأرض ومغربها، لكن تجد بعض أبناء جلدتنا ينقم نقمة عظيمة جدا على الكتب القديمة وكأنه يريد إحراقها، وهذا لا شك ولا ريب أنه فكر منحرف وفكر مغلوط. هل كل ما في كتب التراث صحيح؟ لا، ليس كل ما في كتب التراث صحيح، وإنما كتب التراث كحال أي كلام يعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وافق الحق قبل، ما لم يوافق الحق إذا تبين أنه حقا وصدقا لم يوافق الحق يرد بالدليل وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يزعم بعضهم أن كتب التراث لابد أن تنتقد، لكن ماذا يقصد بالنقد؟ يقصد أنها لابد أن تحذف أو يحذف منها الشيء الكبير وأن يلغى منها الشيء الكثير، لأنها تخالف نفسه المتفلتة التي تريد أن تتبع الهوى وأن ترتكز في معصية الله، فلا لا يسلم له هذا الأمر أبدا أبدا. بل أيها الأحبة الأفاضل، ما في كتب التراث يعرض على نور الدليل، ما وافق الحق قبل وما لم يوافق الحق لم يقبل. كحال بارك الله فيكم بعض الكتب التي تتحدث عن تواريخ البلدان، تاريخ بلدة معينة، تجد الناس لو لم يقروا المؤلف على كل هذه الأمور، يعني قد يذكر في التاريخ أشياء الآن ما يتقبلها الناس ويرونها مثلا شيء مذموم أو شيء غير مناسب، لكن لا يقبلون أبدا أن يلغى هذا الكتاب بالكلية، بل يعتزون بهذا الكتاب. وأيضا مثل بعض التصرفات التي كان يفعلها الناس قبل 100 سنة، بعضهم تقول له جدك قبل 100 سنة كان يفعل مثلا، يتعامل مع النساء بطريقة معينة فيها شدة وقسوة، يقول أعلم أنه خطأ لكن جدي على قدر من الاحترام والتقدير ولا أسمح لكائن من كان أن يتكلم عليه. فكيف بكتب خدم أهلها العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا كل ما يقدرون عليه، يرحل الرجل من الأندلس إلى خراسان كي يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي همة كانت عندهم في الآن؟ بالطائرة لو سافر الإنسان يتعب، فكيف وهم يأخذون ويستغرقون في سفرهم هذا على الإبل الوقت الطويل والأزمنة الطويلة، وبعضهم حتى ما يرجع إلى بلده، يموت في الطريق. فلذلك لا بد أن ننتبه ونقد هذه الكتب وتوجيه السهام لها وراءه ما وراءه. فيا طالب العلم كن متيقظا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طيب الآن يوجد خطأ ديني، خطأ يعني على الشريعة، خطأ بارك الله فيكم في قول من أقوال أهل العلم، كيف نرد هذا الخطأ؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، يرد هذا الخطأ من قبل متخصص، رجل عنده علم، يعرف أصول الاستنباط وأصول الاستدلال، ويعرف أين خالف قول هذا القائل الدليل، وأين خالف الحق، وأين خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تترك الشريعة حما مستباح لكل من هب ودب ودرج، فهذا لا يقبل. أيضا بارك الله فيكم، الحق يقبل بالدليل، والخطأ يرد أيضا بالدليل، وليس لأن الإنسان بارك الله فيكم اتبع هواه في مسألة فيرى بأن هذا الأمر غير مناسب. يعني بعضهم يقول الناس وصلت إلى القمر وأنت تحدثني عن السواك، يا أخي ما دخل هذا بهذا بارك الله فيك، وش دخل هذا بهذا؟ هذا يبين أن الإنسان ما عنده كلام يقوله، فجالس يقول كل شيء ويذكر كل ما يخطر في باله، لا علاقة لهذا بهذا الأمر. وصل للقمر، ما حد قال لك لا توصل للقمر، لكن لا يعني هذا أن تنسلخ من قيمك ودينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة، أحيانا قد يخطئ بعضهم في قول وهذا القول يكون خطأ، بعضهم يلصق هذا القول بجميع علماء الإسلام ويلصق هذا القول بالدين ويرى بأن هذا القول لا يحسب على قائله، بل هذا يحسب على الإسلام بالكامل وأن الإسلام يدعو إلى هذا. يا أخي الكريم لا يصح مثل هذا، أين العدل وأين الإنصاف وأين الاعتدال؟ خطأ المخطئ يرد عليه ولكن لا ينسب إلى دين الله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه على نقطة، بعض الناس يلصق أخطاء بعض العامة وبعض من لا يعرف بالعلم وبعض الجهلة، يلصق هذه الأخطاء بالعلماء الكبار فيقول أنا أعرف رجل يفعل كذا وكذا. طب هذا مخطئ، كيف تحمل هذا المخطئ خطأ، كيف تحمل خطأ هذا المخطئ وتنسب إلى العلماء الكبار؟ يعني رجل يقول لك مثلا أنا أعرف رجل عنده تدين وأخلاقه سيئة، أهل التدين كلهم سيئو الخلق، هذا جور، هذا بغي، لا يصح. كما أنك إذا عرفت رجل سيء الخلق من دولة معينة، هل يصح أن تقول كل أهل هذه الدولة أخلاقهم سيئة؟ هذا ظلم وهذا تعدي، ولا يجوز لك هذا الأمر. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة أحبة الكرام، كثير من الناس إذا أراد أن ينسلخ من التقيد بالنصوص الشرعية أجابك بماذا؟ هذه المسألة فيها خلاف، وهذا الأمر من الحيل التي يقع فيها بعض الناس. وجود خلاف في المسألة لا يعني لك أن تستبيح الأمر، ولا يعني لك أن تتقحم ما حرم الله. فلو وقفت عند الله عز وجل لن يسألك أنت فعلت هذا الأمر، لأن المسألة فيها خلاف. ستسأل لماذا فعلت هذا الأمر، ما دليلك، ما برهانك عند الله سبحانه وتعالى. أما وجود الخلاف في المسألة هذا لا يعني أن تقبل على المحرمات وأن تقبل على القول الذي تشتهي نفسك. بعض الناس يقول لك هذه المسألة تحية المسجد فيها خلاف، إذن أنا من لن أصلي تحية المسجد. صلاة الجماعة في المسجد فيها خلاف، إذن لن أصلي صلاة الجماعة في المسجد. الأئمة من قديم نبهوا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف الشاذ والخلاف الساقط والخلاف الضعيف هذا لا يلتفت إليه. وأيضا العلماء ينبهون من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. في السنن الكبرى للبيهقي قال إسماعيل ابن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد أحد خلفاء بن العباس فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء. مصنف هذا الكتاب جمع للمعتضد أو جمع في هذا الكتاب كل الرخص التي أفتى بها مجموعة من أهل العلم، وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق، قال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ المعتضد يقول له: قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح كذا لم يبح كذا، ومن أباح الشيء الفلاني لم يبح الشيء الآخر، وأنت جمعت لك هذه الأمور كلها. كأنه يقول الإسلام أباح لك كذا وكذا وكذا وكذا، بينما هذا العالم نقلت عنه الفتوى أنه أباح الشيء الفلاني وشدد في المسألة الأخرى، فأنت نقل لك أنه أباح الشيء الفلاني ونقلت لك المسألة الأخرى ونقل لك فيها قول عالم آخر أنه رخص فيها. قال: وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. فعلى الإنسان أن ينتبه ولا يتتبع رخص العلماء ولا يبرر لنفسه. المسألة فيها خلاف ثم تجده ما يميل مع القول الذي يخرج فيه من الخلاف ويبرئ ذمته عند الله مباشرة، مال إلى القول الآخر. وأحيانا بعضهم يقول مسألة فيها خلاف والمسألة لا خلاف فيها، والخلاف الوارد فيها خلاف ضعيف جدا. لذلك تجد طالب العلم الصادق ما يقول مثل هذا، وإنما يقول هذه المسألة حكمها الجواز والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على نقطتين. النقطة الأولى: سل الله عز وجل الثبات والعافية، فإن جماعة من الناس هلكوا بأفكار الغلو، وجماعة من الناس هلكوا بأفكار التفريط، والحق بينهما. سل الله أن يثبت قلبك على هذا الدين العظيم، فإن بعض الناس ما يزال يغلو حتى يخرج من الإسلام، وبعضهم ما يزال يفرط حتى يتكلم بالكلام الذي نسأل الله العفو والعافية من هذا الكلام، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. ثم أيضا أنبه أحبة الكرام، لا تناقش صاحب الفكر المتطرف الذي عنده تشدد، ولا تناقش صاحب الفكر الذي فيه انسلاخ من الدين وتمرد على القيم إلا إذا كانت عندك حصيلة علمية. فإن بعض الناس يظن أن المسألة سأسكته وأفحمه، والمسألة علم ودليل، ولا بد تدرك بعض الأمور. وبعض الناس يتقحم أشياء ما يعلم عنها ولا يتصورها فيفسد أكثر مما يصلح. علي رضي الله عنه وأرضاه أرسل لمناظرة الخوارج من؟ ابن عباس، هذا الحبر الجليل وهذا العالم الراسخ والصحابي الكبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الإنسان يقبل على العلم. وأنبه على نقطة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يتصور أن العلماء الكبار لا يردون إلا على أفكار التشدد والغلو، فلا يردون على الأفكار التي تدعو إلى الانسلاخ من الدين والتمرد على القيم، وهذا أمر خطأ وأمر ليس بصواب. يقال سلمكم الله من أكثر من رد على من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. قد يقول قائل كيف شغل الناس بالسنة، شغل الناس بنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكر الألباني يذكر معه علم الحديث، فكم له من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك للمشايخ الكبار جهود مشكورة وعظيمة في هذا المجال، فلا تغتر بجهود بعض المتحزبة، فإن بعضهم قد يرد على بعض الأفكار ويضع في رده شيئا من أفكاره، فاحذر وانتبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.